على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا، وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من فيضه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها الأحبة في الله، لقاء خاص من خلال شاشة قناة الناس، نخرج على حضراتكم في نصائح تحتاجها الأمة في هذه المرحلة بالتحديد، يحتاجها أبناؤنا، يحتاجها شبابنا في مرحلة فارقة من تاريخ مصر. لوحظ في الفترة الأخيرة أو في هذه الأيام حالة من الفرقة بدأت، لا يخلو مجلس، لا يخلو حديث، حتى وصل الأمر إلى داخل المساجد. للأسف الشديد يمكن أن نختلف، لكن هل يمكن لنا ونحن نختلف في وجهات النظر ونختلف في الآراء، نختلف في الرؤى، نختلف في الطرح، نختلف في أي شيء، لكن هل يمكن في ذات الوقت ونحن نختلف في وجهات النظر أن يدعو بعضنا لبعض بظاهر الغيب؟ هل يمكن لي أن أختلف معك وأدعو لك أن يجري الله الحق على لسانك؟ هل يمكن أن نختلف لكننا في ذات الوقت نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هل يمكن أن نختلف ويحترم بعضنا بعضا؟ أم أن الاختلاف معناه الشجار، التطاول بالألسنة وباليد أحيانا؟ هل يمكن أن نختلف في ظل مرحلة فارقة من تاريخ هذا الوطن تحتاج إلى كل الرؤى وإلى كل وجهات النظر؟ هذا يعني ما سنتناوله في هذا الحديث وفي هذا اللقاء مع أستاذنا وشيخنا وعالمنا الجليل معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي. أهلا وسهلا بك أستاذا.
بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا. يعني أستاذنا الكريم، يعني كانت لكم كتابات متميزة في مسألة الاختلاف، وخاصة في هذا الكتاب الطيب أدب الاختلافات الفقهية، وأيضا داء الفرقة. يعني هذه الأمور كلها تدعونا في الحقيقة أن نبدأ مقدمة ونطرح يعني ونوضح للسادة المشاهدين وخاصة لشباب الدعاة معنى الاختلاف، وهل هو يعني قد يؤدي بالأمة إلى الخير أم إلى الشر، وهل يعني هذا الاختلاف وخاصة الاختلاف المذموم عواقبه، وكيف يمكن نتفادى هذه الاختلافات، وما هي الأسباب التي تدعو إلى هذه الاختلافات؟ كل هذه الأمور في الحقيقة، دعنا أولا نبدأ بمعنى الاختلاف وكيف يمكن لنا أن نتفادى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، فقبل أن نبدأ حديثا عن الاختلاف دعنا نؤسس للاتفاق. نحن كمسلمين مدعوون إلى الائتلاف، وهذه نعمة عظيمة امتن الله بها علينا حين قال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ويصف الله تبارك وتعالى المؤمنين في مواطن عدة بأن فيما بينهم وبين بعضهم الحب، المودة، الأخوة، الولاء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا غني عن التذكير به، يضرب لنا مثلا بالمؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فأصل هذا الدين هو الحرص على وحدة الصف وجمع الكلمة، قوتنا في وحدتنا، وسر نصر الله لنا في أن نجتمع ولا نفترق، في أن نتوحد ولا نختلف اختلافا يؤدي إلى فرقة صفوفنا وتشتيت جهودنا. والقرآن بيضع تحذيرا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فيحذرنا ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وإن كان الكلام يتحدث عن اليهود إلا أنه كما يقال إياك أعني واسمع يا جارة، فهو يحذرنا سبحانه وتعالى من أن يتطرق إلينا الاختلاف كما وصل إلى الأمم قبلنا
فيما وقعوا فيه
فينالنا من الذم ما نالهم. هذا الائتلاف وهذه القوة مش مجرد كلام نظري أو كما يقال مدينة فاضلة تبنى هكذا في الخيال، لا بالعكس، نحن كل حياتنا مبنية قولا وعملا على إن احنا نتقارب ونأتلف ونتوحد.
سنة الله في الكون بين عباده
أن يكون هكذا. عندما تصلي
صحيح،
تصلي فتقول إياك نعبد
الله
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فتعتبر نفسك لبنة في بناء أو عضو في جسد. وعندما تقف في صف الصلاة لا تنظر عن يمينك من ولا عن يسارك من، الفقير جنب الغني والعبد جنب السيد والقائد جنب الجندي، الكل بين يدي الله تعالى سواسية. فنحن أمام صورة من صور التوحد والاجتماع، وأمامنا أسباب، بنصوم مع بعض، بنصلي إلى قبلة واحدة، بنعبد ربا واحدا، بنقرأ كتابا واحدا، بنتبع نبيا واحدا، أخلاقنا وقيمنا أخلاق واحدة. نحن كلنا نؤمن بالصدق والأمانة وحب الخير للغير وما إلى ذلك. فعايز أقول أنه لا يوجد دين دعا إلى الألفة والمحبة مثل ما دعا إلى ذلك الإسلام. صحيح. ومن ثم فإن أي محاولة لاختراق هذه الوحدة وهذه الألفة مش من الله، إنما هي من أسباب أخرى. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. صحيح. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فهي إذن رسالة إخواننا، إحنا مسلمين وعنوان الإسلام ينبغي أن يبقى علامة مميزة في إيه؟ في وحدتنا، في اجتماع كلمتنا، في أننا جميعا على قلب رجل واحد، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وعلى أرض الواقع الناس كلها عارفة إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بنى المجتمع الإسلامي الأول بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، وعقد معاهدة بينه وبين جيرانه ممن كانوا على غير الإسلام من اليهود. فيبقى بنى المجتمع المسلم علاقتهم بربنا تتمثل في العبادة والذكر وعلاقتهم ببعضهم تتمثل في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وفي ذات الوقت علاقتهم بغير المسلمين مبنية على التعايش السلمي طالما لم يكن هناك إيذاء.
وكانت هناك أيضا مؤاخاة ما بين الأنصار والأنصار.
نعم.
لما أخى بين الأوس والخزرج. بدأت يعني بزوغ الفرقة تظهر بين الأوس والخزرج قال دعوها فإنها منتنة.
فإنها منتنة.
وأنا بين ظهرانيكم. فإذا الدولة لا تقوم إلا على الوحدة يعني الاعتصام. وهذا ما أرساه النبي صلى الله عليه وسلم في دولته الأولى وهو يؤسسها في المدينة المنورة.
هذا نداء، نقول ده نداء الدين. يعني احنا بنتعبد لله في ان احنا مع بعضنا.
صحيح.
نمثل جسدا واحدا.
صحيح.
وان كان هو في نفس الوقت نداء المصلحة. تعرف الراجل اللي جاء لأبنائه بمجموعة من العصي وحزمها ببعضها كده وأمر كل واحد منهم أن يجمع العصي ويكسرها فلم يستطع، فلما فرقها وأعطى كل واحد منهم عصا بسهولة جدا كسرها.
صحيح.
فقال كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب، كونوا جميعا يعني متألفين متوحدين، إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، فإذا افترقنا تكسرت أحدا.
صحيح. صحيح.
إحنا كده مسلمين متألفين متودين متحابين، قوة لا يستهان بها أبدا. لكن إن تفرقنا، إن نزغ الشيطان فيما بيننا وبين صفوفنا، وأصبحنا نتناحر ونتلاثن، ويتحول الخلاف من كون خلاف في الرأي إلى خلاف في التعاملات والقلوب، ساعتها لن نجد نصرا من الله سبحانه وتعالى.
يعني إذن الائتلاف والاعتصام والوحدة والترابط هو نداء الله تبارك وتعالى لعباده.
نعم.
أما الفرقة والاختلاف هو يعني نزغ من الشيطان.
نعم.
يحدث حالة من الاضطراب في المجتمع ككل، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم أيضا حذر من ذلك. فلعل لهذا الاختلاف ولهذه الفرقة أسباب، هل هناك يعني أسباب ربما يعني بدأت تظهر في هذه المرحلة أو في هذه الأونة دعت إلى هذه الحالة التي نراها الآن من حالة الفرقة والاختلاف بين الناس؟
أنا أريد أن أذكر بمعنى عشان نعرف أن إحنا اللي بنحدد
صحيح
مدى نصر الله لنا ومدى إعراض الله عنا.
صحيح.
في حديث يقول إيه، سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة.
نعم.
سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يسلط عليهم عدو من غيرهم يستأصل شأفتهم.
نعم.
فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديدا فمنعنيها.
يا سلام.
أنا طب ليه
هي دي الأخيرة؟
إيش معنى يعني؟ لأن الأولى والتانية أسباب خارجية، سنة عامة جدب ولا طاعون ولا شيء من هذا، أو عدو يجتمع عليهم فيستأصل شأفتهم، دي أمور خارجية. لكن التالتة ماذا قال؟ ألا يجعل بأسهم فيما بينهم فمنعنيها. وبالتالي إذا حدث ووقع البأس فيما بين الأمة أفرادا وجماعات، مين يتحمل مسؤولية؟ حد خارجي ولا إحنا؟
إحنا.
إحنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك فإن الفرقة والاختلاف الذي نرى له صورا وواقعا شمل العامة والخاصة، وأصبح هناك نوع من الانقسام لا يكاد يعني يخلو منه أي إنسان، سببه عائد إلينا نحن، ده ضعف إيمان، ضعف إيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إيه؟ لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعد كفارا، لأنه اللي بيعمل كده مش مسلمين، اللي بيضرب بعضهم بعضا استحالة يكون هذا سلوك إسلامي. مش معناه كفر يعني ممكن كفر مخرج من الملة، لكن على الأقل كفر نعمة. إنك أنت بدل ما تحب وتقترب وتضم يدك إلى يد أخيك وتكون عونا له على العدو، لا ده انت بدأت ايه تتصادم وتتشابك، وبدل ما نتفق على يعني نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا، يقول لك لا تعالى ونتجادل فيما اتفقنا عليه. ويشتم ويضرب بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما بقناش بقى ما بقاش هذا، هذه صورة من صور الإسلام التي ينبغي أن تكون.
صحيح.
لذلك فإن الاختلاف سببه الرئيس أولا، رقم واحد ضعف الإيمان، ضعف الصلة بالله سبحانه وتعالى. إن إحنا لو إحنا على مستوى الإيمان الحق والإسلام الصدق ما استطاع الشيطان أن يتسلل إلينا. رقم اثنين اتباع الهوى، ودي خطيرة، اتباع الهوى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فأي مسألة يحدث فيها اختلاف فأرى رأيي صوابا يحتمل الخطأ، وأرى رأيك أيضا صوابا يحتمل الخطأ، هذا لا يفرق بيني وبينك إلا إذا تحول الأمر إلى هوى، إلا إذا تحول الأمر إلى هوى وإلى تعصب، وإلى أن أرى رأيي صوابا لا يحتمل الخطأ ورأيك خطأ لا يحتمل الصواب، حينئذ يسيطر الهوى وتصبح المسألة والعياذ بالله مش اتباع للحق، ما بقاش اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أيوة، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا، إما أن أكون أو لا أكون، ومن ليس معي فهو علي، هنا بقى دخل الهوى ها وما إلى ذلك، فيؤدي إلى وقوع الاختلاف المنفر والمضعف لشوكة الأمة والمؤدي إلى سيطرة أعدائها عليها.
صحيح.
فينبغي أن نتخلى عن ضعف الإيمان، نتخلى عن اتباع الهوى، نقوي صلتنا بربنا سبحانه وتعالى، وننظر إلى المسألة ليه ما ننظرهاش نظرة صحية، نظرة إيجابية. هو ربنا كان ممكن يخلقنا كلنا بعقول واحدة، وكان ممكن يجعلنا كلنا يعني على نسق واحد، لكن أراد الله تعالى أن يجعل الناس مختلفين في كل شيء، في أشكالهم، في أطوالهم، في جنسياتهم، في عقولهم، في درجة استيعابهم. ربنا قال كده، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
يعني إذن الخلاف في الرؤى ووجهات النظر يعني مرتبط أيضا بالاختلاف في الخلقة، في الشكل،
في أي شيء،
في طريقة الكلام، في طريقة المعاملة.
أنا أختلف مع نفسي في وقتين مختلفين،
صحيح،
ممكن أرى رأيا الآن صوابا وأراه خطأ في
بعد ذلك، صحيح،
مشكلة،
صحيح.
الأخين يختلفان مع بعضهم،
نعم،
الأب والابن بيختلفوا مع بعض، لكن كيف يكون تعامل الأب مع ابنه لو اختلفوا؟
صحيح.
هل يتحول الأمر إلى صراع وأبدأ بقى أتعامل مع والدي تعاملا في عنف وفي كراهية ومد إيدي وطول لساني؟ ده أبويا، ده في النهاية أبويا،
صحيح،
وإن اختلفت معه فلا ينسيني ذلك أن له حقا علي. إذا كان ربنا في الشرك قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في الشرك،
لا،
وصاحبهما في الدنيا معروفا.
صحيح.
فيبقى إذا خلفت مع والدي لا يعني ذلك أن ألغي
هناك قاعدة أساسية،
هل ألغي فضله علي،
صحيح،
ومنته في وجودي ووجوب البر والإحسان إليه حتى وإن كان على غير إسلام،
نعم،
فما بالك إذا كنا إحنا مسلمين، وإذا ما اختلفنا ما بنختلفش في أصول ولا حاجة، نحن نختلف في وجهات نظر.
صحيح.
مثلا،
نعم، لعل برضو أيضا من أسباب أو من الهلاك الذي يصاب به أو تصاب به الأمة بسبب الاختلاف ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يعني ثلاث مهلكات، وجعل منها شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه.
نعم.
فهذا أيضا يدخل في دائرة الاختلاف، عندما يعجب المرء برأيه ويعني يسير وراء هواه وراء عقله ويظن أنه هو الوحيد اللي بيفهم وغيره ما بيفهمش، وهو الوحيد اللي بيعرف يتكلم والوحيد اللي بيعرف يتناول الأمور، ويعني إذا نظر إلى الناس بهذه النظرة في الحقيقة كان يعني ذلك من أهم المخاطر أو المهلكات التي تصيب الأمة بسبب الفرقة والخلاف، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها.
نعم. أنا الحقيقة أذكر بمعنى جميل قوي، نعم، قاله علماؤنا، قالوا الكلمة هذه منسوبة إلى الإمام الغزالي أو الإمام سفيان الثوري، أحد هؤلاء العلماء يقول العلم ثلاثة أشبار،
لا،
من تعلم الشبر الأول تكبر، ومن تعلم الشبر الثانية تواضع،
يا سلام،
ومن تعلم الشبر الثالثة علم أنه لا يعلم شيئا. يعني كل ما بزداد في العلم،
لا،
والأفق يتسع ورؤيتي تبقى رؤية فيها أشمل وأعمق،
صحيح،
كل ما بلتمس للناس الأعذار،
صحيح،
إنما مشكلة المشاكل إن إحنا نأخذ طرفا من العلم، طرفا من العلم، فخلاص يقول لك فلان ده بقى عالم علامة وبحر فهامة وترعى مليانة، ويلا بقى يكفر ده ويفسق ده ويبدع ده ويزندق ده والدنيا تخرب،
لا،
كما هو واقع الآن.
صحيح.
وإذا بحثت عمن يتناول هؤلاء العلماء بالتفسيق والتبديع والتجهيل وما إلى ذلك تجد البضاعة من العلم بضاعة ضعيفة،
نعم،
بضاعة قليلة، ولو أنه تعمق في العلم أكثر، لعصبه من مثل هذا. إمام الشافعي رحمه الله وهو عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، واللي بيقول الإمام أحمد في حقه ما مس أحد بيده محبرة إلا وفي وللشافعي في عنقه منه،
يا سلام،
يقول ما جادلت أحدا، ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما ولست أبالي أظهر الحق على لسانه أو لساني. أنا ما يهمنيش، أنا عايز الحق، ترفع راية الحق بيدي أو بيدي غيري، ما تضرنيش حالي.
يعني لو نكرر مرة أخرى مقولة الإمام الشافعي،
الإمام الشافعي يقول ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يوفق ويسدد ويعان، بإضافة كمان على الكلام، ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يسدد ويوفق ويعان، ولست أبالي أظهر الحق على لساني أو لساني، وما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ،
يا سلام،
ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، أدعو الله له أن يوفق ويسدد ويعانى، ولست أبالي أظهر الحق على لساني. احنا بنقول كده راية الحق ترفع بيدي مين، مش مشكلة.
الأدب الجم ده ما شاء الله، يعني حتى عند الاختلاف وعند الجدال، يعني حتى مش مجرد تبادل وجهات النظر.
في موقف حدث ما بين الإمام الشافعي وما بين أحد طلاب العلم، فاشتدت المسألة وربما علت الأصوات، فبعد يعني ما هدأت الأمور قال له الإمام الشافعي أليس وإن اختلفنا يمكن أن نكون أصحابا،
يا سلام،
وأصدقاء
أحبابا،
ونتعاون على الحق. يعني إحنا يعني في النهاية من الفائز إذا وقعت الفرقة بين المشايخ، بين طلاب العلم، بين أهل الدين اللي هم نموذج، اللي هم الناس بتنظر لهم نظرة وإن لم يدركوا هذا هم ينظرون إليهم أحبوا أم كرهوا، فينظر إليهم الناس ويجعلونهم قدوة. وإحنا بنقرأ في القرآن آية قرآنية، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. طب شاهدين لإيه؟ فاكتبنا مع الشاهدين، يقول لك أنت كراجل مسلم أو داعية أو تحمل راية الحق، أنت بتعتبر شاهد على هذا الدين،
الله،
إنه بسلوكك القويم بتدلل على أن هذا الدين دين حق، وأنه جدير بالاحترام، وأنه أهل لأن يسود ويقود، لأنك أنت النموذج العملي، أنت اللي قريت القرآن وقريت السنة والتزمت بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فعملك هيترجم عن فعل الكلام ده صح. لكن لو أنا اديت معنى مختلف، أقول كلاما وأطبق أفعالا تختلف مع هذا الذي أقوله،
لا،
هتكون النتيجة إيه؟ نقع بقى في المشكلة الثانية، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. إزاي أنا أكون فتنة تصد الناس عن سبيل الله لما الناس تجدني أنا يعني بقول قال الله وقال الرسول وبأدعو الناس إلى الإيمان والإسلام، ما بنفذ الكلام اللي بقوله،
لا،
وبأعادي وأخالف، والخلاف في الرأي يفسد للود قضية فيما بيني وبين الآخرين.
الأصل أنه لا يفسد، يعني
الأصل لا يفسد،
لا يفسد للود قضية،
الأصل أنه يقرب، الأصل أنه يحبب.
نعم،
لأن زي ما قلنا في بداية الكلام الاختلاف أمر طبيعي جدا فيما بينك وبين نفسك، وفيما بينك وبين أولادك، وفيما بينك وبين أهل بيتك، وفيما بينك وبين جيرانك، وفيما بينك وبين زملائك في العمل، فيما بينك وبين رئيسك أو مديرك، أمر طبيعي جدا. لكن عرض الرأي والتناقش أو المناقشة في الموضوع وكيف يعرض وكيف يمكن أن نصل إلى الحق، وبنختلف في إيه؟ هل بنختلف في أصل من الأصول؟
أيوة.
لا يمكن أن أقبل يعني خط أحمر لا أتجاوزه، ولا أنا بأختلف في أمر من الأمور الفرعية الإجرائية الاجتهادية
التي تقبل الاختلاف،
هي محل الاجتهاد،
تقبل الاختلاف.
يعني أنا بقول للناس تعالوا شوفوا الصلاة، على سبيل المثال تعالوا شوفوا الصلاة، الصلاة من أفضل العبادات أقربها إلى الله تعالى، لكن شوف الاختلاف الواقع أنا لسه واقف أهو، لسه يا هادي بقول بأنوي للصلاة.
صحيح.
أرفع يدي عند تكبيرة الإحرام فقط،
ولا
عند الركوع والرفع من الركوع، عند القيام إلى الثالثة؟ مسألة خلافية.
نعم. طيب. لكن تكبيرة الإحرام
متفق عليه.
متفق عليه.
لكن بعد كده رفع اليدين فيها خلاف.
نعم.
وضع اليمين على الشمال تحت الصدر وفوق السرة ولا تحت السرة فيها خلاف.
لكن الهيئة بالوقار لا اختلاف فيها.
أقول آمين وراء الإمام جهرا ولا سرا؟
نعم.
مسألة فيها خلاف.
صحيح.
أقرأ وراء الإمام ولا لا أقرأ؟ مسألة فيها خلاف.
لكن الإنصات وراء الفاتحة الإمام أيضا لا خلاف.
أسمي الله في أول الفاتحة وجوبا؟
نعم.
ولا ما سميش؟
جهرا أم سرا؟
جهرا أم سرا؟
نعم.
كل الكلام ده
مختلف.
وأنا لسه لازلت فين؟
لسه
لازلت واقف.
صحيح.
فلو إن كل واحد اختلف معاه في مسألة وهي في داخل مسألة لن يحدث بيني وبين أحد اتفاق إطلاقا.
نعم.
فأنا بقول كده يعني، وأنا لسه لازلت واقف بأختلف في كل هذه المسائل. ومع ذلك كيف اختلف أئمتنا وعلماؤنا؟ هل الصحابة نفسهم اختلفوا ولا ما اختلفوش؟
اختلفوا طبعا،
اختلفوا كتير.
وفي حضور رسول الله،
وفي حضور رسول الله وأقرهم على الاختلاف.
صحيح.
وما كان هذا سببا لوقوع نزاع.
صحيح.
لما قال لهم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فالبعض قال أراد أن نستعجل وصلى في الطريق، والآخرون قالوا نلتزم بالنص وصلوا في
إلا في بني قريظة،
في بني قريظة ولو فات الوقت.
صحيح.
فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء
ولا على
أولئك.
نعم.
سيدنا أنس بن مالك،
وهذه سنة، هي سنة تقليرية يعني.
نعم.
سنة تقليل.
النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم.
نعم.
يعني هو بذلك أقرهم على الاختلاف.
نعم.
ولم يعب على هؤلاء ولا على أولئك.
صحيح.
سيدنا أنس بن مالك يقول كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المتم على المقصر ولا المقصر على المتم.
نعم.
الشاهد بقى مع الاختلاف ده، أما يجي يقابلوا الأعداء بيعملوا إيه؟ صف واحد. يعني في بني قريظة اختلفوا، طب ولما راح يقابل الأعداء؟
اتحدوا.
خلاص بقى.
اتفقوا.
إحنا اختلفنا في نقطة هي محل الاجتهاد، ولكن أمام الأعداء كلنا سواسية.
يعني هذا يدعونا إلى أن يعني نطلع السادة الكرام على أن هناك أمور لم يختلف فيها أصلا.
نعم.
وهناك أمور أخرى تقبل الاختلاف، وهذا يعني ما جعل أهل العلم يؤكدون على قاعدة نصها أنه يعني لا ينكر المختلف فيه، المختلف فيه، وينكر المتفق عليه.
هي عبارة جميلة. نعم. يقولها الإمام النووي، يقول العالم إنما ينكر ما أجمع عليه.
نعم.
أما المختلف فيه فلا إنكار فيه.
يعني لو نوضح هذه القاعدة التي ذكرها.
يعني مثلا زي ما قلنا، العالم إنما ينكر ما أجمع عليه. كل لا. الناس قالت إن ده واجب.
لا.
كل الناس قالت إن ده حرام.
اتفق أهل العلم على ذلك.
بيسموه حتى معلوم من الدين بالضرورة أحيانا. خلاص. الزنا حرام. التبرك حرام.
لا.
فإذا وجدت متبرجة، إذا وجدت متبرجة أنكر عليها. ماشي. لكن النقاب مختلف فيه، هل هو واجب وفرض ولا هو
تمام
من قبيل العزيمة والفضيلة؟ ده يختلف عن
ده.
هذه مثلا ده
يقبل الاختلاف
مثلا.
صحيح.
هذا يقبل الاختلاف. أما الحجاب ذاته وسترة المرأة لعورتها وعدم إبداء زينتها، أمر واجب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو...
لا.
كلام واضح.
صحيح. صحيح.
لكن أمر النقاب جاء الخلاف فيه. حتى الحديث الواحد تجد ده بينظر إليه نظرة وده بينظر نظرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، واحد يقول لك طالما كده يبقى غير المحرمة تنتقب تلبس القفازين، التاني يقول لك لا، ده لو حرام كشف الوجه واليدين ما جاز كشفه لا في الحج ولا في غير الحج.
وهنا اختلف العلماء في الدليل، في
الدليل
في النص الواحد.
صحيح.
لأنه يقبل وجهات النظر ويقبل الرؤى.
أنا كان عجبني مرة الشيخ شعراوي كان قال نموذج جميل قوي برضو على موضوع الـ 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 الأمور اللي ممكن نختلف فيها. جاب الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. شوف الدقة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟
وجوهكم.
وجوهكم. ما قالش بوجوهكم نصها ولا ربعها ولا ثلثها. وجوهكم وأيديكم تحمل هنا وتحمل هنا وتحمل هنا. فقال إلى المرافق.
أيوه.
واختلف العلماء إلى المرافق هل إلى بمعنى مع المرافق تدخل ولا إلى تحديدية.
نعم.
يبقى المرافق اللي تدخل اختلفوا على اللفظة دي. ولما جاء عند مسح الرأس قال وامسحوا إيه
بي
برؤوسكم. ماشي. وامسحوا رؤوسكم.
يا سلام.
رؤوسكم لو قال امسحوا رؤوسكم يبقى كلها.
وكان ممكن يقول بقى يعني هو قال وجوهكم.
طالما قال وجوه اغسلوا وجوهكم كان ممكن يقول. وده بيقولك ده دليل على أن الإسلام في مثل هذه المواقف بيعطي فرصة للاجتهاد.
أيوة.
البعض يقول دي للإلصاق يبقى الربع، والبعض يقول دي اللي غسل للرأس كله، والبعض يقول لك دي للتبعيض يبقى جزء.
أيوة.
يعني عايز أقول إنه الأمور التي تحتمل الاجتهاد والاختلاف سواء يعني لأن يمكن الناس تختلف إن تفترض إن الاختلاف في الفقهيات بس، لحتى في حركة الدعوة في نصرة. أيوة. الإسلام.
صحيح.
النبي عليه الصلاة والسلام صنف أصحابه تصنيفا، جعل لكل واحد منهم بروزا في جانب، يقول لك أفرضكم زيد بن ثابت، أعلمكم. أيوة. بالفرائض.
نعم.
أعلمكم بالحلال والحرام.
نعم.
معاذ بن جبل. أقرأكم أبي بن كعب أو عبد الله بن مسعود. فجعل ده أفضل القراء، وده أفضل العلماء بالمواريث، وده أفضل العلماء بالحلال والحرام، وسمى خالد وليد سيف الله المسلول وأمثلة. ليه؟ ده بيدل على التكامل. أنا مش هبقى فارس وعالم بالفرائض وعالم بالسنن وحافظ للقرآن وكذا وكذا وكذا. ربنا وزع الإمكانات.
صحيح.
فلما أجي أجتهد في خدمة الدعوة أنا أجيد يا سيدي إن أنا أحفظ قرآن.
الله.
ربنا يكرمك.
اشتغل. كل ميسر لما خلق.
بس ربنا يعينك ويسرك الأمر. والتاني بي 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 بيعلم الناس السنة، وده بيعلم الناس الفقه، وده بي 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 بيجتهد على الناس في الرقائق، وده بيجتهد على الناس في. كل واحد له شغل. أهم حاجة ما تقعدش عطلان، اشتغل.
نعم.
وكمل. ها. نتطاوع.
كمل منظومة.
نتطاوع ولا نختلف. ويقول لك إن الاختلاف في هذه الحالة اختلاف تنوع. وليس اختلاف تضاد.
نعم.
اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد.
نعم.
وبمناسبة إن الاختلاف مش في الفقهيات بس، حتى في الدعوة نفسها.
لا.
أنا شايف ممكن أخدم الإسلام في الحتة دي، وأنت تخدم الإسلام في الحتة دي، وده يخدم الإسلام في الحتة دي، نتكامل. يقول لك الشيخ حسن البنا كلمة طريفة وجميلة قوي، بيقولوا له إيه الفرق بينكم وبين الجمعية الشرعية؟ الاثنين كانوا في زمن متقارب يعني. ما الفرق بينكم وبين الجمعية الشرعية؟ قال إحنا في الضرب الأحمر وهم في المغرب لي. ما فيش خلاف إذن. إحنا في الضرب الأحمر وهم في
المغرب.
قالوا لا، إنهم يبنون مساجد. مشهورة جمعية شرعية من زمان دي بناء المساجد.
لا.
قال هم يبنون مساجد ونحن نصلي فيها.
يا سلام. تمام.
شوف فكرة
حلت الأزمة.
حلت
الأزمة. ما عادش في مشكلة خلاص. يعني إذن هذا الأمر يدعونا في الحقيقة إن اختلاف الفقهاء يعني مش بس موضوع الاختلاف في الفقه.
لا، في كل شيء.
لهناك أمور أخرى خاصة الاختلاف في وجهة الأمور التي تقبل وجهات النظر. المعترك والمجال الآن الدائر على الساحة الآن كله يقبل وجهات النظر. هستأذن فضلتك ان احنا بعد الفاصل ان شاء الله يعني نعرج على هذا المعنى، الامور التي تقبل وجهات النظر كيف نتناولها وكيف نتناقش فيها وكيف المخرج منها، ثم بعد ذلك ان شاء الله نختم اللقاء في النهاية بوضع يعني وصفة علاجية للخروج من أزمة الاختلاف التي تعيشه الأمة الآن. أيها الأحبة في الله، فاصل قصير ثم نستكمل بعده الحوار مع أستاذنا وشيخنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف. تابعونا بعد الفصل.
الله الحق وكل الدنيا تسمعنا، وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مرة أخرى لنستكمل الحوار مع أستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت محمد عفيفي وزير الأوقاف. كنا قبل الفاصل يعني في جولة إيمانية حول مسألة الاختلاف وخطورة الاختلاف على الأمة، وأن الأصل في هذا الدين الذي دعانا الله سبحانه وتعالى هو الائتلاف والاعتصام والوحدة والترابط. اختلف الفقهاء فيما بينهم في مسائل يعني يمكن الاختلاف فيها. ومقبول الاختلاف فيه. الآن في الحقيقة حتى نسقط هذا الكلام على الواقع الذي تعيشه الأمة الآن ويعيشه أفراد المجتمع، هناك أمور في الحقيقة تقبل وجهات النظر قولا واحدا، يعني لا يمكن أبدا أن يكون فيها رأي واحد هو الرأي الصحيح على طوال الخط. المسائل السياسية، المسائل الانتخابات، الأمور التي تثار الآن على الساحة فيما يتعلق بالإدارة، حتى إدارة الأمور وإدارة أحضرك يعني الآن يعني وزير للأوقاف تدير الوزارة بعقلية أو بإدارة معينة، لها رؤية، لها أهداف، لها استراتيجية معينة، قد يختلف البعض في أسلوب هذه الإدارة، ده موضوع تاني، لكن المسألة عموما الإدارة وكذا تقبل وجهات النظر وتقبل الاختلافات. كيف يمكن أن نتناول القضايا التي تقبل وجهات النظر؟ لأنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك رأي صحيح مطلق في هذه المسائل التي تدور الآن على الساحة. الكل الآن أو البعض الآن جعل من نفسه مراقب عام لكل تصرفات البشر وخاصة المسؤولين، ابتداء من الرئاسة إلى رئاسة الوزراء إلى الوزراء إلى كل يعني وزير إلى كل مدير في مكان، وجعل من نفسه يعني العقل الذي لا يخطئ أبدا واللسان الذي يعني يقول الحق دائما والعقل المفكر ويقول ويوجه لهؤلاء أخطاء وهؤلاء أخطاء. طبعا مما لا شك فيه أن هذا يحدث فرقة بين أبناء المجتمع جميعا، تؤدي هذه الفرقة إلى التصارع، إلى التشاحن، إلى التطاول، إلى الغضب، إلى حالة من اليأس أحيانا مما يعني إلى من المستقبل. فالأمور التي تقبل وجهات النظر كيف نظر الإسلام إليها، وخاصة فيما تعيشه الأمة الآن من صراع سياسي أو صراع فكري؟
الحقيقة أنا بيحزنني كثيرا أن أرى على الساحة هذا التطاحن والتنازع يسري فيما بيننا نحن المنتسبين إلى طائرة إسلامية، إلى دعوة إسلامية، إلى يعني توجه إسلامي. إن جاز لغيرنا أن يختلف فإن من واجبنا نحن أن نكون أكثر اتحادا وأكثر ألفة ومودة، وإلا ستكون النتيجة كما علمنا ربنا، سنكون فتنة للذين كفروا وفتنة للظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. احنا كده هنصبح فتنة، وانا الحقيقة مشفق على مستقبل التوجه الاسلامي. يعني احنا كنا في فترات سابقة في مجلس الشعب بنمثل اغلبية كبيرة جدا، وفي مجلس الشورى نفس المعنى، لكن مع هذا التنازع والاضطراب والبلبلة وكثرة التلاعن والتشاحن ممكن يؤدي إلى أن يخسر الجميع.
صحيح.
وإلى أن يصبح التيار الإسلامي لا تأثير له ولا رأي يسمع له، ويحكم بالتالي بمن لا يحب أن يحكمه، لا هؤلاء ولا أولئك. عندما يجد واحد مثلا هو رجل إسلامي ورجل محب لله وللرسول وللكتاب وللسنة وما إلى ذلك، ويفاجأ بأنه بسبب اختلافه مع أخيه اللي هو بيمثل جزء كبير منه بيتنازع معه، فأنا أتنازع معك، أضعف موقفي وموقفك، وأعطي فرصة للآخر ليظهر على الساحة. إحنا كده
وحينئذ نندم على هذه الفرصة التي يعني
إحنا كده بنخسر وبندي صورة غير طيبة لإسلامنا وديننا. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
لا.
وقال في آية أخرى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
صحيح.
إحنا الآن في محل نظر الله سبحانه وتعالى، هنعمل إيه؟ أنت كنت زمان لا تستطيع الكلام، كنت زمان مغيب عن الساحة، كنت زمان ممنوع من مباشرة أي حق من الحقوق، وكنت مضغوط ويعني مظلوم، وكنت محبوس، وكنت كذا وكنت كذا. الآن أتيحت لك فرصة، ماذا ستصنع؟ ماذا ستصنع؟ ارجعوا بقى لكلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لمعاذ بن جبل:
وأبي موسى الأشعري وقد بعثهما إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا وتطاوعا ولا تختلفا. فإحنا بينا مساحات اتفاق كبيرة جدا تصل إلى أكثر من 90%. فهل من المنطقي أو المعقول أو المقبول أن أنظر إلى الخلاف اللي هو أقول الكوباية دي فيها 10% فاضي؟ طب ما أقول فيها 90% ما الآن. فأنظر إلى الجانب الإيجابي، نوحد صفنا، نجمع كلمتنا، نتشاور فيما بيننا وبين بعضنا، ونشوف مصلحة بلدنا فين. مصلحة بلدنا في إسلامنا، في ديننا، في أخلاقنا، في قيمنا، في عودتنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأتمنى ألا يكون من ينسبون إلى طريق الإسلام هم السبب الرئيس وراء فوات هذه الفرصة، وساعتها ربنا يحاسبهم حسابا شديدا حينما فوتوا على أنفسهم وعلى المسلمين جميعا مثل هذه الفرصة بسبب اختلافهم فيما بينهم على أمور المفترض أن يكون فيما بينهم تلاحم وتعاون. وإن اختلفت وجهات النظر فالاختلاف لا يفسد بود قضية ولا يتطرق إلى القلوب ولا إلى العلاقات ولا إلى أي شيء من هذا.
صحيح.
ويعني ياريت نبطل نسمع في بعضنا كلام الآخرين عنا، لا تسمع منا أو لا تسمع عنا ولكن اسمع منا.
صحيح.
لا تسمع عنا ولكن اسمع منا. أنا بدي نموذج مثلا في وزارة الأوقاف، كل يوم يقول لك أخوانا ومش أخوانا. مثلا النهاردة في جريدة الوفد يقول لك الأوقاف وقعت في قضة السلفيين، ومرة يقول لك أخوانا، ومرة يقول لك سلفانا، ومرة يقول لك سلفانا برعاية إخوانية. إحنا لا كده ولا كده، إحنا بنحب الناس الملتزمين والناس المحبين للخير والناس الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن انتماءاتهم. نحن نبحث عن أصحاب الكفاءة في أي موقع كانوا، ونأتي بهم ونضع أيدينا في أيديهم لنصل بوزارتنا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذه دعوة لكل مؤسسة من المؤسسات إنها تبحث عن أصحاب الكفاءة اللي ربنا قال عليهم إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا ما نتمنى أن يكون، ولا داعي لأن تسمع بقى كتر الزن على الدماغ بيولد الانفجار كما يقولون. يقول لك أخوانا 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 أخوانا.
يعني إيه ذنبه إذا كان كفاءة لكنه ينتمي أو ينتسب إلى طيار أو إلى فصيل بعينه، وهو الآخر مواطن مصري له حق على هذه الدولة وله حق على هذه الحكومة أن تقوم بتعيينه وتوفير فرصة عمل له، إيه ذنبه؟ وبعدين خاصة أن إحنا بعد الثورة المفروض يعني أن الثورة يعني أعطت مساحة كبيرة جدا جدا من الحرية. من يريد أن ينتسب إلى أي فصيل فلينتسب، إلى أي جماعة فلينتسب، إلى أي حزب فلينتسب. فالأصل أن الثورة قامت من أجل يعني منع الدكتاتورية التي كانت قائمة قبل ذلك، وقبل ذلك أيضا قبل الثورة كانت تمارس ضغوط على فصيل بعينه هم الإخوان بالتحديد. ممنوع من الإخوان أن يعينوا في وظائف حكومية، ممنوع لأبنائهم ولإخوانهم ولأقاربهم حتى لدرجة القرابة البعيدة أو القريبة أن يعين في أي مكان، لا لشيء إلا لأنه بينتسب إلى الإخوان المسلمين. أما وقد قامت الثورة ولسه برضه الإخوان هم اللي بيستبعدوا من الأماكن، يبقى كده يعني لا ثورة ولا شيء.
والله يعني أنا بيؤلمني كثيرا إن أنا لما يستعان بي في مكان وبعدين يستغنى عني لأي سبب أنقلب رأسا على عقب وأتحول 180 درجة إلى الضد. وأبدأ أظهر عورات هذا النظام وهذا وما إلى ذلك. فيعني إحنا الحمد لله رب العالمين كما قلنا لا نجامل في الحق أحدا ولا نحابي أحدا، وربما يعني وزارتنا بالذات اللي أعلنت على الملأ إن أي وظيفة تخلو لن نجدد لأحد أوتوماتيكيا مثلما كان عجز من قبل، وإنما ندفع بالمنصب إلى الطاولة وإلى الإعلان ويأتي ليتقدم
أي مواطن مصري تنطبق عليه الشروط،
نعم صحيح. في داخل الوزارة أو في خارجها،
ويكون الاختيار
يتم على أساس الكفاءة.
من خلال لجنة
لا بقول له اديني شهاده تقول انك انت اخواني ولا انك انت سلفي ولا انك انت حزب وطني ولا ان انا مالي ومالي الكلام ده. انا ابحث عن الكفاءه. الواحد اللي هيوضع في مكان ساعه ما امشي يبقى هو امن على هذا المكان.
لا صحيح.
انه يمشي في اطار صحيح يبني ولا يهدم ويعمر ولا يخرب. ده اللي بنتمناه. ويعني
وبالتالي يا ريت كل اي حد يعني بينال الوزاره او بينال حضرتك او بيتكلم في حق الوزاره يا ريت بدلا من ان يتكلم لمجرد السماع فلياتي وليسمع منا بدلا من ان يسمع عنا. معنا الاستاذه الاخت الاء. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك يا استاذه اتفضلي.
يعني حياكم الله ابائي الكرام وبحيي طبعا والدنا الدكتور طلعت عفيفي الله اسال ان يعينه. يعني الاختلاف يعني من آية من آيات الله عز وجل في الكون. قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يعني حتى في التوأم المتماثل يا شيخنا في اختلاف. يعني جميلة جدا. يعني عجبنا عبارة بتقول اختلاف القلوب داء واختلاف العقول ثراء. اختلاف العقول لما أنا وحضرتك والدكتور طلعت نختلف في العقول ده ثراء للأمة وللمجتمع بإذن الله عز وجل. من وسائل بقى حل الخلاف أولا أقول لكل مختلف مقولة أبو حمد الغزالي يقول رحمه الله لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. وأقول أيضا مقولة ابن تيمية الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمين في شيء من مسائل الفروع تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وأخيرا إذا وضعت مسائل الخلاف في بوتقة الخلاف في فقه الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. الله أسأل أن يجمعنا ولا يفرقنا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
شكرا الله لك بارك الله فيك.
كلام جميل.
نعم أستاذ محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل استاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
حضرتك معك محمد جلال من بولاق الدكرور.
اهلا بيك يا اخ محمد.
اهلا بحضرتك. انا الحقيقه يعني ليا مداخله واستفسار.
تفضل.
في الحقيقه بالنسبه للمداخله انا بيحضرني يعني الحقيقه نسيت ارحب بفضيله الدكتور وبحضرتك.
تفضل بس
بسرعه عشان الوقت. وجودكم الحقيقه يعني
الله يحفظك يا اخي بارك الله.
حضرتك انا بيحضرني مقوله لابن القيم عليه رحمه الله حينما اختلف مع شيخه ابن القيم اختلف مع شيخه
ابن تيميه.
فقال ان مثلي ومثل شيخي كمثل الهدهد لسليمان. فالهدهد هو الهدهد حينما قال له يعني بلغ الهدهد ما لم يبلغ سليمان. فقال الهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان.
نعم.
فابن القيم هو ابن القيم وابن تيمية هو ابن تيمية.
صحيح.
فعلى الرغم من اختلافه مع شيخه إلا أنه لم يبخس شيخه ولم يقلل من شأن شيخه.
نعم.
هذه المداخلة.
صحيح.
يعني أما الاستفسار فأنا يعني الحمد لله من الذين يعني وفقهم الله تبارك وتعالى في مسابقة الأوقاف. واحنا بنسمع دلوقتي انه مش النتيجة كلها اللي ظهرت وان النتيجة اللي على الموقع الرسمي ليست هي النتيجة الرسمية.
تسمع منين الكلام ده؟
ويعني احنا عايزين برضو طمأنة من فضيلة الدكتور وحضرتك.
لا 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 الكلام ده كله غير صحيح.
عايزين طمأنة وعايزين نعرف ايه امتى يعني نستلم الجوابات اللي فيها مسابقات.
طيب.
التعيين وما أسمع. هي الاجراءات يعني.
حاضر شكرا ليك يا استاذ محمد. حد معانا تاني يا استاذ حمدي؟ استاذ احمد السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته. شيخ سلامه.
اتفضل يا استاذ احمد.
ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي للوزير الاوقاف الدكتور طلعت عفيف الرجل المحترم يعني.
الله يكرمك.
ربنا يا رب يجازيه ويصلح حاله يا رب.
الله.
والله يا اخي اللي انا هقوله لك ده اقسم لك بالله عن اني بقوله على ما اقوله شهيد.
نعم اتفضل.
في مسجد عندنا اسمه مسجد الرحمن بشارع الجنينه مدينه القائد. معلش ممكن تسجل حضرتك؟
اتفضل معايا بكتبه.
مسجد الرحمن شارع الجنينه مدينه القائد خلف صدمه المطريه. المسجد ده كان القائم عليه اللي كان باني المسجد كان اسمه الراجل الشيخ احمد راجل محترم يعني نحسبه من الصالحين ولا نزكيه على الله.
أيه.
قبل ما يموت راح عين ابنه اسمه سيد وجوز بنته ماهر. اقسم لك بالله يا اخي لا بيصلوا ولا بيجوا في المسجد ولا هم موجودين متعينين في وزاره الاوقاف.
طيب انا بستاذن حضرتك, طبعا انا كتبت وراك البيانات بس ده
املك بالله يا اخي والله لا اتجنى عليه.
طب اسمعني بس انت الكلام ده لا يصح على الهواء كده مباشره, خلينا حضرتك لو تكرمت اكتب لنا الكلام ده في مذكره وابعتها لنا الوزاره او هاتها لنا مشكورا يبقى كتر الف خيرك. معانا مين؟ مين الاستاذ حمدي؟ طيب للأسف الشديد وقتنا انتهى, لكن بنطمن الأخ محمد إن الأسماء اللي موجودة على الموقع هي هم 3000 الذين تم توقيع معالي الوزير عليهم, خلاص ما فيش غيرهم, ما فيش أي إضافة أخرى ولا أي شيء. مسألة التعيين إن شاء الله عز وجل هيجي لك خطاب من الوزارة لتحديد المكان الذي تذهب إليه إن شاء الله, وده خلال يعني أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر, على الأكثر شهر يعني إن شاء الله. أستاذنا الكريم يعني للأسف الشديد الوقت انفلت من بين أيدينا, كنا عايزين بس نقدم يعني ولو في نصيحة أخيرة كده لكل الشعب المصري عموما فيما يتعلق بمسألة الخلاف في هذه المرحلة.
يعني ربما من الأشياء التي يتميز بها ديننا أن نجد, وهذا شيء يتميز به إسلامنا, انه نجد عندنا حاجه اسمها ادب الاختلاف.
الله.
وهناك مؤلفات عده
صحيح
في هذا الجانب, ادب الاختلاف. نراعي ادب الاختلاف, يعني وان اختلفنا فالاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه,
في ادب يعني
وعندنا ادب الحرب وعندنا ادب السلام وعندنا ادب الحديث وعندنا ادب المشي وعندنا ادب الطعام وعندنا ادب كذا واداب كذا. فكون الأئمة يحطوا لنا هذا العنوان أدب الاختلاف دليل على أنه الاختلاف ده أمر لابد أن يحدث.
صحيح.
وأمر متوقع, وكما قالت الأخت مشكورة ولفتت النظر إلى أشياء أن الاختلاف في العقول مثراه للفكر.
صحيح.
أنا بقعد معاك ومع غيرك وبنتناقش في مسألة, أنت تقول رأي وأنا بقول رأي وده يقول رأي ونطلع برأي
صحيح
مشترك وجماعي فيما بيننا وبين بعضنا, بينما الاختلاف في القلوب داء.
صحيح.
الاختلاف في القلوب داء والاختلاف في العقول إثراء.
نعم.
للفكر. فنتمنى ان احنا نراعي فيما بيننا وبين بعضنا ادب الاختلاف.
صحيح.
وياريت نطلع بنصيحة كده كل واحد كده بينه وبين اخ من اخوانه شوية مشاكل شوية اثارات بتاع, يرفع ايده ويدعي له بظهر الغيب ان ربنا يصلح حاله وياخد بايده,
وفيش مانع
يتواصل معاه بالتليفون يروح يزوره ببيته ويزيل اسباب الخلاف, وهو بذلك يرغم انف الشيطان الذي سيحزن كثيرا ان يجد المسلمين وقد تعاطفوا مع بعضهم واحب بعضهم بعضا.
طبعا مما لا شك فيه ان احنا في هذه المرحله كما تفضل الان يعني شيخنا واستاذنا الكريم وذكرنا بأننا نحن الآن محل نظر الله تبارك وتعالى. عسى ربكم أن يهلك عدوكم, وقد حدث, واستخلفكم في الأرض, ده لسه بقى احنا يعني إن شاء الله بما نصبوا إليه, فينظر كيف تعملون. هذا ما نحن فيه الآن, هل نتقاتل نختلف نتصارع نتشاحن أم نتآلف نتحاب يعذر بعضنا بعضا, يكون هناك حتى أدب وإن اختلفنا, طبيعي جدا جدا أن نختلف. شكر الله لكم أستاذنا الكريم وبارك الله فيكم, وأسأل الله تعالى أن يعينكم وأن يسدد خطاكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى, وكل الدنيا تسمعنا, وينبض قلبنا صدقا لوجه الله.